إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن اليوم على موعد مع التوبة النصوح، وكما تعودت حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل العظيم في العناصر المحددة التالية: أولا وجوب التوبة، ثانيا فضل التوبة، ثالثا شموس مضيئة في سماء التوبة، رابعا شروط التوبة، خامسا عقبات في طريق التوبة وكيف الخلاص منها. فأعيرون القلوب والأسماع في هذه اللحظات، والله أسأل أن يتوب علي وعليكم، وأن يستر علي وعليكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا وجوب التوبة. أحبتي الكرام، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا، مع أن التوبة هي حقيقة دين الإسلام، فالدين كله داخل في مسمى التوبة. من أجل ذلك استحق التائب أن يكون حبيب الرحمن جل وعلا. فأصل التوبة في اللغة الرجوع، يقال تاب وآب وتاب بمعنى رجع. فالتائب إلى الله هو الراجع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. ولقد تظاهرت وتضافرت أدلة القرآن والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة في كل لحظة وحين، لأن المعصية ظاهرة أو باطلة. من أجل ذلك وجب عليه أن يجدد التوبة والأوبة إلى الله بعدد أنفاس حياته حتى يلقى الله عز وجل وهو على توبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين أيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ويقول جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وفي سنة النبي الأمين يقول المصطفى كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. هذا نبينا وحبيبنا الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب إلى الله ويستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي لفظ البخاري فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. فإن كان المصطفى أيها المسلمون وأيها الشباب إن كان المصطفى يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة فكم نحتاج للمرات. أمثالنا في حاجة إلى التوبة إلى رب الأرض والسماوات في اليوم 1000 المرات بعدد أنفاس حياتنا. فوالله لا ينفك أحدنا عن معصية كبرت أم صغرت ظهرت أم بطلت فنحن نحتاج إلى التوبة إلى الله تعالى بعدد أنفاس حياتنا في هذه الدنيا. وأبشرك فإن الله تعالى لا يغلق باب التوبة أبدا حتى تبلغ روحك الفلقوم أو حتى تطلع الشمس من مغربها. فتدبر كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. ففي صحيح مسلم من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا ينزل نزولا يليق بكماله وجلاله فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. الرحمن على العرش استوى استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بلطف قدرته مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لا تسأل كيف يتنزل فإن الله يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال تعالى ولا تضربوا لله الأمثال قال سبحانه ولا يحيطون به علما قال جل جلاله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحد في أسمائه أحد في ذاته أحد في صفاته أحد في أفعاله. قال أعرف الناس به صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور حجابه النور. ذات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويقول ماذا؟ انتبه. ويقول استحالة، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. فأين أنت؟ تقضي الليل أمام الأفلام الداعرة. قم أيها المسكين، يا من قضيت العمر أمام المسلسلات والأفلام، قم وانتبه، فإن الموت يأتي بغتة. ربك جل جلاله ينادي عليك وأنت في غفلة، انتبه. دع عنك ما قد فات في زمن الصلة، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهٍ تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. الله جل جلاله ينادي عليه ويقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إنه هو الغفور الرحيم. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، إن ذكرت الله ذكرك، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ولو أتاني يمشي أتيته هرولة. فهيا أيها المسلم، هيا إلى هذا الفضل العظيم. فوالله لو عرفت فضل التوبة ما تركت التوبة طرفة عين. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، فضل التوبة. وأعظم فضل للتوبة أنها سبب لمحبة الرب للعبد. هل تدبرت ما ذكرت لك أيها الكريم الفاضل؟ أقول التوبة سبب لمحبة الرب للعبد، ولم أقل التوبة سبب لمحبة العبد للرب. فمن أنت ليحبك الملك؟ قال الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة، يقول تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ماذا لو أحبك الله؟ اسمع، يقول النبي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا أحب الله عبدا دعا جبريل عليه السلام، إذا أحب الله عبدا دعا جبريل عليه السلام وقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبب، وتذكر أنت عند الملك ويذكرك الملك باسمك. إني أحب فلانا ويذكر اسمك ملك مبروك. إني أحب فلانا فأحبب، يحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء ويقول: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم ينادي جبريل في الأرض فيوضع له القبول في الأرض، حيثما توجه وضع الله له القبول إن أحبه الملك سبحانه. وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل وقال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل. وينادي جبريل في أهل السماء فيبغضه أهل السماء. ثم ينادي في الأرض فتوضع له البغضاء في الأرض، أعاذني الله وإياكم من البغضاء. فإن أحبك رب الأرض والسماء سعدت في الدنيا والآخرة. لو أحبك مسؤول سعدت في دنياه، فكيف لو أحبك من بيده الدنيا والآخرة؟ سعدت في الدنيا وسعدت في الآخرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. ثانيا من فضائل التوبة أنها سبب لفرح الرب بالعبد. الله يفرح، لا تعطل ولا تكيف ولا تمثل. اسمع ماذا قال أعرف الناس بربه وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته. المعنى: رجل يركب حمارا أو ناقة أو حصانا، دابة عليها الطعام وعليها الشراب، ويمشي في صحراء مقفرة، في صحراء مهلكة، وفجأة انفلتت الدابة، جرت، ضاع الطعام وضاع الشراب وضاعت الركوبة التي يركبها في هذه الصحراء. فاستسلم الرجل للموت، رأى شجرة فانطلق إليها ونام في ظلها ينتظر الموت، لأنه لا يجد طعاما ولا شرابا ولا ظهرا ليركبه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه وعليها الطعام والشراب. فتصور معي أخي الحبيب فرحة عارمة لهذا العبد، وأراد أن يعبر عن فرحته لربه فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فرح الله بك إن تبت إليه أعظم من فرح هذا العبد بعودة راحلته إليه. ثالثا من فضائل التوبة أنها سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب. يا له من فضل، التوبة سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب. انتبهوا يا شباب، فلينتبه كل مسلم ومسلمة، فلا يستغني عن هذا الموضوع عالم ولا داعية ولا حاكم ولا رجل ولا امرأة ولا شاب ولا شابة، كلنا في حاجة إلى التوبة. التوبة سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب. إن صدقت مع الله في توبتك طهرك الله بالتوبة من كل الصبر كما سأبين لحضراتكم الآن. يقول المصطفى كما في الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة: إذا أذنب المؤمن نكت في قلبه نكتة سوداء. الذنب يترك بقعة سواد في القلب، لأن الفتن تعرض على القلوب لا على الأبصار والآذان فحسب. يقول حبيب القلوب محمد كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إذا أذنب المؤمن نكت في قلبه نكتة سوداء. اسمع، يقول المصطفى: فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، يعود الإيمان إلى نوره وإشراقه في القلب مرة ثانية، لأن للإيمان نورا في القلب. أكرر، أقول إن للإيمان نورا في القلب، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي رواه أبو نعيم والديلمي من حديث علي وصححه الألباني، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. تدبر كلام النبي النفيس: يشرق القمر بنوره في أفق السماء فتتحرك سحابة كثيفة مظلمة فتحجب السحابة المظلمة نور القمر عن الأرض. كذلك إن تحركت سحب المعاصي على القلب حجبت نور الإيمان في القلب، فإن انقشعت السحب المظلمة سحب المعاصي والذنوب بالتوبة والأوبة والاستغفار عاد الإيمان في القلب إلى نوره وإشراقه، كما يعود القمر في أفق السماء إلى نوره وإشراقه إن زالت عنه السحابة الكثيفة السوداء المظلمة. نعم يا إخوة، يقول المصطفى: إذا أذنب المؤمن نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. فإن زاد، أي من المعاصي والذنوب زادت، أي زادت بقعة السواد في القلب، وذلك الران الذي ذكره الله في قوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالتوبة أحبتي في الله سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب. رابعا من فضائل التوبة: التوبة سبب للحياة السعيدة في الدنيا والآخرة. من أراد المال فعليه بالتوبة، وسأذكر لك الدليل على ذلك الآن من القرآن. من أراد مالا وغنى فعليه بالتوبة، من حرم من نعمة الأولاد وأراد الإنجاب أو الذرية فعليه بالتوبة، من أراد الحياة السعيدة الهانئة في الدنيا فعليه بالتوبة، من أراد الحياة السعيدة المطمئنة في الآخرة فعليه بالتوبة. اسمع لربك جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما لكم لا توحدون الله حق توحيده. ولا تعبدون الله حق عبادته ولا تقدرون الله حق قدره. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. انظر إلى نتائج الاستغفار والتوبة، يرسل السماء عليكم مدرارا. يا من تخشون من قلة الماء توبوا واستغفروا رب الأرض والسماء، يرسل السماء عليكم مدرارا بالمطر والغيث، لأن الذي يملك المطر والغيث هو الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، بأموال. يا من أردت المال فعليك بالتوبة، ويمددكم بأموال وبنين، والبنون الذكور والإناث، وبنين. يا من حرمت من نعمة الولد عليك بالتوبة والمداومة على الاستغفار، والمداومة على الاستغفار. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ما لكم لا تتوبون إليه ولا تستغفرونه ولا ترجعون إليه ولا توحدونه حق توحيده ولا تقدرونه حق قدره؟ ارجع إليه واعلم بأن التوبة سبب للحياة الكريمة السعيدة في الدنيا والآخرة. والله لا سعادة في الآخرة إلا لمن تاب إلى الله في الدنيا وداوم على التوبة.
يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا
في النار لهم فيها زفير، ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء.
اجعلنا من أهل السعادة. فهيا أيها الكريم عجل الآن وبادر بالتوبة. يا نادما على الذنوب أين أثر ندمك؟ يا نادما على الذنوب أين أثر ندمك؟ أين بكاؤك على زلة قدمك؟ يا أسير الخطايا أين الدموع الجارية؟ يا من بارز ربه بالقبائح يا تخسر عليها إن دعيت اليوم إلى التوبة وما أجبت حسرتاه، إن ذكرت الآن بالله وما ألم. هيا بادر بالتوبة، لا تعجل ولا تسرع، فإن الموت يأتي بغتة وقد سبقك على الطريق كثير من الأطهار والأطرار والأخيار. وهذا هو عنصرنا الثالث، شموس مضيئة في سماء التوبة. وأستهل بأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يبين لنا النبي أن رجلا قتل 100 نفس، قتل 100 نفس، ومع ذلك لما تاب إلى الله وصدق في توبته تاب الله عليه. اسمع ماذا قال الحبيب المصطفى كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. راهب يعني عابد من عباد بني إسرائيل، لكن لا علم لديه. فذهب إليه وقال: لقد قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ قال: لا، لا توبة لك. فقتله فكمل به 100، وأراد أن يتوب مع ذلك، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم. وما أحوج الأمة إلى العلماء، فإن العلماء هم السموع التي تحترق لتضيء للأمة طريق نبيها صلى الله عليه وسلم. هم القادة الحقيقيون في الأمة الذين يسيرون على طريق الأنبياء. إن العلماء ورثة الأنبياء، أسأل الله أن يبارك في علماء الأمة. فدل على رجل عالم فقال له: لقد قتل 99 نفسا أو 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال: نعم، ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ لكن اذهب إلى أرض كذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم. غير البيئة، لابد من تغيير البيئة، من تغيير بيئة المعصية والبعد عن الله. لابد من تغيير الصحبة التي تحول بينك وبين الطاعة وبين دروس العلم. صحبة تقول لك: لا، احذر، لا تذهب إلى المساجد، واحذر أصحاب اللحى، انتبه، فإننا نريد أن نربي الأولاد، وإننا نريد أن نعيش. وطائفة تقول لك: تعالى، إن فلان قد اشترى دشا يأتي بالأفلام الدائرة، تعالى لنقضي الليل عنده. وإن رجل يقول لك: إن المقهى الفلاني يقدم البانجو بأرخص الأسعار. غير البيئة وغير الصحبة، وإلا فلن تتمكن من التوبة والأوبة إلى الله. إن اذهب إلى أرض كذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق الرجل إلى أرض التوبة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: حتى إذا نصف الطريق، يعني وصل إلى منتصف الطريق، أتاه الموت، مات. فاختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: انتبه، لقد جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فبعث الله إليهم ملكا حكما، فقال الملك: قيسوا المسافة بين الأرضين، فإلى أيتهما هو أقرب فهو من أهلها. يعني إن كان قريبا إلى الأرض التي ارتكب فيها المعاصي فلتقبضه ملائكة العذاب، وإن كان قريبا من الأرض التي ذهب ليتوب فيها إلى الله عز وجل فلتقبضه ملائكة الرحمة. اسمع ماذا قال المصطفى. قال المصطفى: فأوحى الله عز وجل إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي. الله الله الله. أوحى الله إلى أرض المعصية أن تباعدي، والملك ملكه، وأوحى إلى أرض التوبة أن تقربي. فوجدوه قريبا بشبر إلى الأرض التي أراد أن يتوب فيها إلى الله، فقبضته ملائكة الرحمة برحمة الله جل وعلا. هذا قاتل وهذا زاني وزانية، كبيرتان كبيرتان، فأخطر كبيرة ترتكب على ظهر الأرض بعد الشرك القتل، وتأتي كبيرة الزنا. أسأل الله أن يطهرنا وأن يسطر نساءنا وبناتنا. تأتي كبيرة الزنا بعد كبيرة القتل، كبيرة بشعة خبيثة. ومع ذلك إن تاب الزاني وإن تابت الزانية حتى وإن كنت في مكان لا تقام فيه الحدود، وأرجو أن ينتبه المسلمون والشباب إلى ذلك، حتى ولو كنت في بلد لا يقام فيه عليك الحد إن زنيت، إن كنت بكرا أو إن كنت محصنا أي متزوجا، إن تبت إلى الله وصدقت في توبتك وقبل الله منك التوبة فأبشر، فإن الذي سيتولى تخليصك وتطهيرك يوم القيامة من صاحب الذنب
هو الغفور الرحيم جل جلاله.
المهم أن تصدق في التوبة وأن تبكي دما بدل الدمع على كبيرة الزنا التي وقعت فيها، وأن تبكين دما بدل الدمع يا من وقعت في كبيرة الزنا، والنقلع والنجب والنندم والنستغفر والنداوم على الطهر على العمل الصالح. اسمع ماذا قال المصطفى، والحديث رواه مسلم وأبو داود وأحمد وغيرهم من حديث بريدة، قال بريدة: جاء ماعز بن مالك رجل زنى في عهد المصطفى وهو محصن، محصن يعني متزوج، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: طهرني يا رسول الله. فقال له النبي: ويحك، ارجع استغفر الله وتب إليه. فرجع ماعز غير بعيد ثم جاء إلى المصطفى فقال: طهرني يا رسول الله. لا يصبر، يريد أن يطهر في الدنيا قبل الآخرة. فقال له النبي للمرة الثانية: ويحك، ارجع استغفر الله وتب إليه. ولذلك قال ابن تيمية طيب الله تراه: الأصل في الكبائر التوبة قبل إقامة الحد، التوبة. قال له النبي: ويحك، ارجع استغفر الله وتب إليه. فرجع ماعز غير بعيد ثم جاء إلى الحبيب وقال: طهرني يا رسول الله. فقال له النبي للمرة الثالثة: ويحك، ارجع استغفر الله وتب إليه. فرجع غير بعيد ثم جاء في الرابعة فقال: لقد زنيت يا رسول الله، طهرني. فقال له النبي، سأل النبي أصحابه وقال: أبيه جنون؟ قالوا: لا. قال: أشرب خمرا؟ فقام رجل من الصحابة فاستنكها، أي شم نكهة أي رائحة فمه، فقال: لا، لم يشرب خمرا يا رسول الله. فأمر النبي بإقامة الحد عليه رجما بالحجارة حتى الموت، هذا حد الله لمن زنى وهو محصن أي متزوج. فمضى يومان أو ثلاثة ثم عاد النبي إلى أصحابه وقال لهم: استغفروا لأخيكم ماعز بن مالك. فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. اسمع. فقال المصطفى: والذي نفسي بيده لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعته، لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعته. وفي رواية أبي داود قال النبي: استغفروا لأخيكم ماعز بن مالك. فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. فقال المصطفى: والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. ثم جاءت الغامدية أي المرأة التي زنى بها ماعز فقالت: طهرني يا رسول الله. فقالها: ويحك، ارجعي استغفر الله وتوبي إليه. فقالت المرأة: يا رسول الله، أتريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ هذه لم تأت بها شرطة الآداب ولا شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل جاء بها إيمانها وخوفها من ربها جل جلاله. فهؤلاء لم يتربوا على مراقبة القانون الوضعي الأعمى، بل تربوا على مراقبة الرب العلي الأعلى. طهرني يا رسول الله. قال: ريحك، ارجعي استغفر الله وتوبي إليه. قالت: أتريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ فقال لها: أنت؟ قالت: نعم أنا. اسمع ماذا قال الحبيب. قال: اذهبي حتى تلدي هذا الولد، ما ذنبه؟
وهذا رد بليغ على العلمانيين المجرمين الذين يقتزلون قضية الدين في أمر الحدود، ويزعمون أن الإسلام دين متعطش لتقطيع الأيدي ولرجم الخلق والعباد ولسك الدماء. يقولها النبي وهي التي جاءت لتعترف بالزنا: ارجعي استغفر الله وتب إليه. قال كل أهل العلم: والله لو رجع ماعز واستغفر الله وتاب إليه لتاب الله عليه. قال اذهبي حتى تلدي، فذهبت حتى وضعت ولدها من الزنا. اهربي، زوري جوازا واخرجي إلى أي بلدة. لا لا، جاءت بولدها في خرقة وهو طفل في المهد. تقول: ها هو قد ولدته، فطهرني يا رسول الله. طهرها يا رسول الله، أقم على الحد. لا، اسمع ماذا قال النبي في الثانية. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطنيه. أرضعيه سنتين كاملتين حتى تفطنيه. فانطلقت المرأة فأرضعت طفلها عامين كاملين، ومع ذلك ما هربت وما نست وما نسيت، وإنما جاءت بطفلها في يده كسرة خبز لتدلل للنبي عمليا أن الولد قد فطن. فقالت: يا رسول الله قد فطنت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين أن يأخذ الولد ليقوم على تربيته، وأمر النبي بها فرجمت. وكان من بين هؤلاء الذين رموها بالحجارة خالد بن الوليد رضي الله عنه. فلما رماها خالد بن الوليد بحجر تنضح دمها على وجه خالد، فسبها خالد بن الوليد، فسمعه النبي فقال: مهلا يا خالد، مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وفي رواية: ثم أمر صلى الله عليه وسلم بها فصلى عليها ثم دفنت. صلى بفتح الصاد، وهذا هو الراجح بدليل رواية مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ يا هاتفا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم. يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم. من يزني في قوم بألفي درهم في قومه يزنى بربع الدرهم. من يزني في قوم بألفي درهم في قومه يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دينا إذا استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. فتب إلى الله يا من زنيت، تب إلى الله يا من زنيت، تب إلى الله يا من وقعت في هذه الكبيرة البشعة الشنيعة. اللهم اغفر نساءنا وبناتنا وأصلح شبابنا واغفر فروجنا برحمتك يا أرحم الراحمين، حتى ولو لم يقم عليك الحد عجل بالتوبة وتب إلى الله تبارك وتعالى. فإن وقفت بين يدي الله سبحانه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إن قبل الله منك التوبة تولى الله سبحانه بتخليص الحق الذي عليك لمن ارتكبت في حقه كبيرة الزنا. فإن صدقت في توبتك وقبل الله منك التوبة ستدخل الجنة بفضله ورحمته أنت وأخوك صاحب الحق. المهم أن تصدق في التوبة وأن تصحح التوبة. فهذا قاتل وهذا زاني وهذه زانية، وهذا رجل قتل نفسه، حرق نفسه. وحديثه في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه أي بالمعاصي والذنوب، فلما حضرته الوفاة، وأود أن أنبه إلى هنا إلى أن الرجل قد تاب إلى الله عز وجل توبة عجيبة قبل الموت، قبل الموت، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: يا أولادي، إذا أنا مت فحرقون، حتى إذا صرت فحما فاسحقون، ثم اذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعلوا به ذلك. وفي لفظ: فإذا كان يوم ريح عاصف فاذروا نصفي في البر ونصفي في البحر. فلما مات فعلوا به ذلك، فقال الله عز وجل: أمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال للعبد: هذا كن، فإذا هو رجل قائم بين يديه جل جلاله. ثم قال له الملك: الملك، اسمع، وهذه التوبة، وهذه التوبة، لم يقتل نفسه خنوصا ولا يأسا من الحياة، بل قتل نفسه أمر بذلك خوفا من لقاء الله، وهو يظن أنه بذلك لن يقف بين يديه. فقال الله له: عبدي، ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ فقال العبد: خشيتك يا رب. وفي لفظ: مخافتك يا رب وأنت أعلم، أنت تعلم أنني أخافك وتعلم أنني أخشاك، وفكرت في ساعة سأقف فيها بين يديك، فظننت أن ذلك لن يوقفني بذنوبي بين يديك. فقال المصطفى: فغفر الله له بذلك، إنه الحليم الكريم.
وهذا شاب سعودي في عصرنا هذا، ما نام ليلة اللهم إلا نادرا، ما نام ليلة إلا بجنابة الزنا، يخرج هو وشلته لاصطياد الفتيات وللخروج بهن إلى البر أي إلى الصحراء ولارتكاب الزنا بعد شرب الخمر.
وفي ليلة من الليالي أنهوا هذه الكبيرة في وقت مبكر من الليل وعادوا إلى بيتهم، وعاد هذا الشاب إلى بيته ليكمل ليلته مع فيلم جنسي داعر. حاول أهل هذا الشاب، وهم ممن من الله عليهم بالسمعة والثراء والجاه، حاولوا معه بشتى الطرق فلم يفلحوا. استضافوا أفضل أهل العلم لهدايته فلم يفلحوا. فأصر أهله على الزواج فأبى أول الأمر، ثم أذعن إرضاء لوالده فتزوج، ورزقه الله بطفلة جميلة صغيرة بلغت السادسة من عمرها، ومع ذلك فهي لا ترى الوالد إلا قبل الفجر، لا يدخل البيت إلا بعد قبل الفجر تقريبا في كل ليلة. حياة عربدة وفسوق. وعاد الليلة فوضع شريطا جنسيا داعرا، وجلس بعدما اطمأن إلى أن طفلته تغط في نوم عميق في أحضان أمها. ويشاء الله تبارك وتعالى أن تستيقظ الطفلة وأبوها يشاهد هذا الفيلم الداعر، فسمعت صوتا خافتا، ورأت نورا في غرفة مكتب أبيها، فتسللت كتسلل القطا ودخلت على أبيها الذي اطمأن إلى أن ابنته تنام أو نامت مع أمها. فدخلت البنت الصغيرة، بنت السادسة، فلما رأت هذه المشاهد التي تخلع القلوب الحية صرخت البنت وبكت، ففزع والدها وهو يتمنى أن لو لم ترى ابنته مثل هذا، ولو لم ترى أباها في هذا الموقف البئيس. وقفت البنت تبكي وتسمر في مكانه لا يستطيع الحركة، وإذ بابنته تقول له كلاما غريبا، تقول له: يا بابا، إذا كنت عاوز تروح النار روح لوحدك، بس ما تدخلناش النار معاك.
فصرخ وصرخت البنت، فضرب الجهاز التلفاز والفيديو بقلمه، فانطلق إلى ابنته فاحتضنها ظل يصرخ ويصرخ ويصرخ. فقامت الأم: ما الذي جرى؟ وعرفت الخبر. وهو في هذا الوقت سمع أذان الفجر: الله أكبر الله أكبر. فدخل إلى الخلاء واغتسل ليرفع جنابة الزنا ولعام لمرة يدخل بيت الله جل وعلا ويقدر الله سبحانه أن يقرأ الإمام في صلاة الفجر قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فبكى وعلى صوته ببكاء، وبعد الصلاة التفت الإمام والمصلون: من فلان؟ فلان يصلي معنا ويبكي. فقال: ما ذهب الإمام إليه ليهديه، ولكن الله لم يقدر له الهداية على يد أحد إلا على يد ابنته الطاهرة الطيبة. فلان، ما الذي جرى؟ فقص عليهم ما قد كان، وظل جالسا في المسجد يبكي حتى أشرقت الشمس، فصلى الضحى، ثم انطلق إلى عمله مبكرا. فتعجب زملاؤه: ما شاء الله، أتيت اليوم مبكرا، وهم يعلمون أنه لا يأتي في هذا الوقت أبدا، فهم يعلمون سلوكه وسيرته السيئة. فقص عليهم ما قد كان، رأوا على وجهه انكسارة التوبة، بل إن شئت فقل أنوار وجلال وهيبة التوبة. فقالوا: ما الخبر؟ فقص عليهم، فقاله مديره: إذا عد الليلة واسترح، وسنأتيك الليلة لنتناول العشاء معك لتقص علينا خبر توبتك. فعاد إلى بيته قبل الظهر، فوجد صراخا وبكاء ورأى زحاما، فدخل البيت: ما الخبر؟ ما الذي جرى؟ فقالوا: ماتت ابنتك، ماتت ابنتي، ذهب النور الذي أخرجني من الظلمات إلى النور، ذهبت هذه الطاهرة الطيبة التي جعل الله توبتي على يدها، ماتت، ماتت في اليوم الذي أحتاج إليها فيه، ماتت قبل أن أمرهن لها عمليا أني تبت إلى الله على يديها. وصمم هذا الوالد الشاب أن يغسلها بيديه، وأن يكفنها بيديه، وأن ينزل إلى القبر بنفسه. فأبى عليه، قال: لا، دعوني أودع النور الذي أخرجني من الظلمات إلى النور. وعاد فتاب إلى العزيز الغفور وصحت توبته، ولم يرجع إلى الزنا، ولم يرجع إلى الخمر، وهو الآن إمام لبيت من بيوت الله جل وعلا. فيا أيها الشاب، لا تقلق ولا تيأس مهما بلغت ذنوبك، وهذا والله شاب من شبابنا هنا في قرية من قرى مركز المنصورة. كنت ألقي في هذه القرية يوما محاضرة بين المغرب والعشاء عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعد الإخوة فراشة خارج المسجد، وازدحم الناس، وكان العدد كبيرا في هذه المحاضرة الطيبة. ولذا فأنا أكرر دائما أن يحرص المسلمون على تكثير سواد المسلمين في المحاضرات العلمية، فإن سواد المسلمين دعوة. في نفس الوقت من أهل القرية خرج ثلاثة من الشباب يحملون في جنوبهم أو في أكياسهم وحقائبهم قطعا كبيرة من الحشيش لتقطيعها وبيعها في المنصورة ليلا. يقسم لي بالله هذا الشاب الذي يقص علي القصة وهو منهم، يقول: والله يا شيخ، رأينا، هذا على حد تعبيره، رأينا الدؤون ملي شوارع البلد وجاء من كل طريق، فاحنا قلنا: ايه اللي اخرج الدؤون من جحورها؟ وفيه ايه؟ ما الذي اخرج اصحاب اللحى من جحورهم؟ ما الخبر؟ فقالوا: ده فيه محاضرة هنا الواحد اسمه محمد حسن. قال: بيبيع ايه؟ قالوا: دي محاضرة. قال: الله، قال الرسول. هكذا يقول لي. يقول: فقلت لي الشابين معي. لا زال الوقت مبكرا ولم نتمكن من تقطيع الحشيش الآن لبيعه، فهلا جلسنا مع هؤلاء في الشارع حتى إذا دخل وقت العشاء انطلقنا إلى المنصورة. يقسم لي بالله جلسنا، يقول وهو جنب، وهو جنب، لا أعرف شيئا من ذلك، يقول: وفي معنا قطعا كبيرة من الحشيش، قطعا كبيرا من الحشيش.
فجلسنا في الشارع يقول: وكنت تتحدث عن وفاة الرسول يقسم لي بالله أن قلبي قد ارتجف وارتعد وبكيت وكأني لم أبكي في حياتي من قبل، وتصورت أنني مع النبي في غرفته وهو يحتضر وهو يغسل قبل بعد الموت. يقول: فما أن أذن المؤذن لصلاة العشاء إلا ودخلت إلى دورة مياه المسجد فرفعت الجنادة عن نفسي بخرطوم دورة المياه، وخرجت للصلاة وألقيت ما معي من الحشيش كله في دورة مياه المسجد، وصليت وبكيت بكاء مريرا، وشعرت بلذة التوبة وحلاوة تلاوة الأوبة، وقلت للأخوين معي: أنا وأنتما من الليلة في طريق وأنتما في طريق. فردى علي كل واحد منهما وقال: كنا سويا في المعصية، وها نحن الليلة نبدأ سويا في التوبة إلى الله جل وعلا. والله إنه الآن طالب علم من طلابنا لا يفارق درس الأربعاء في مسجد التوحيد، وقد زينت سنة النبي وجهه الأزهر الأنور. فلا تيأس أخي الحبيب ولا تقنط، مهما كان الذنب ومهما كانت المعصية عد إلى الله، واعلم بأنك لو قلت يا رب يا رب تب علي، والله سيسر لك طريق التوبة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا شباب، من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فرض إليه الأمر هداه. فتوبوا إلى الله واعلموا بأن للتوبة شروطا، وهذا هو عنصرنا الرابع بإيجاد شديد. شروط التوبة: أول شرط من شروطها الإخلاص. لا تتب خوفا من السجن، ولا خوفا من العقوبة، ولا خوفا من ذنب الناس لك إن وقعت في فضيعة، وإنما تب إلى الله. الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثانيا، الإقلاع عن المعاصي والذنوب. ثالثا، الندم، فالندم هو ركن التوبة الأعظم. رابعا، العمل الصالح والمداومة عليه. خامسا، إن كان الذنب متعلقا بحق عبد من العباد فتحلله. إن أخذت مالا رده، إن اغتبت أخا من إخوانك فليس بالضرورة أن تذهب إليه لتقول له لقد اغتبته حتى لا تغل صدره، وإنما يكفيك فقط أن تتوب إلى الله وأن تذهب إلى المجلس الذي اغتبت فيه أخاك فتثني عليه الخير كله وتدعو الله عز وجل له، وهذه توبة.
والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين.
أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، بقي أن نتعرف على عقبات خطيرة قد تعترض طريقنا إن أردنا التوبة إلى الله عز وجل. وهذه العقبات هي: الشيطان بين التزيين للعبد والتيئيس من رحمة الرب. ثانيا، الاغترار بستر الله وحلمه وتوالي نعمه على العبد. ثالثا، الركون إلى الدنيا والانشغال عن الآخرة. رابعا، النفس الأمارة بالسوء. خامسا، صحبة الشر والسوء. هذه عقبات ستعترض طريق التائب، وأسأل الله عز وجل في هذه اللحظات الكريمة الطيبة أن يتوب علي وعليكم. اللهم تب علينا يا تواب، اللهم ارحمنا يا رحيم.